أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كتاب الوصية. وصل الكلام بنا أيها الأحبة إلى كتاب الوصية. والوصية في الظاهر هي اسم مصدر بمعنى العهد. في اللغة الوصية اسم مصدر بمعنى العهد، من قولهم وصاه يوصيه توصية إذا عهد إليه، إذا عهد أحد إلى آخر سمي ذلك وصية. أما اصطلاحا فالوصية هي إنشاء يتضمن تمليكا أو عهدا بتصرف معين بعد الوفاة. الوصية هي إنشاء يتضمن تمليكا، يعني هي تمليك لعين، هذا التمليك طبعا أيضا مجانا، يتضمن تمليكا أو يتضمن عهدا بتصرف معين، مو يتضمن تمليكا، لا، يتضمن عهدا بتصرف معين، وكلا القسمين بعد الوفاة. هذا القيد أيضا مهم. ومن هنا أيها الأحبة، من هذا التعريف قسموا الوصية إلى قسمين، تمليكية وعهدية. فالتقسيم بلحاظ شنو؟ بلحاظ متعلق الوصية. إذا كان متعلق الوصية تمليك سميت تمليكية، وإذا كان لحاظ متعلق الوصية متعلق الوصية هو عهد سميت عهدية. ولذلك يقول المصنف كتاب الوصية وهي قسمان، تمليكية هذا أولا، ثانيا عهدية. شنو الوصية التمليكية وما هي الوصية العهدية؟ الوصية التمليكية باختصار أيها الأحبة التفتوا، الوصية التمليكية أنت أيها الشخص الذي ذاك الشخص الذي يريد أن يموت يوصي بإعطاء ماله لأحد، هذا المال ملك لفلان، أوصي بمالي لفلان، داري هذه أوصي بها لفلان، كتابي هذا لفلان، ملتفتين أيها الأحبة. فهو الميت قبل أن يموت يوصي بمال له لآخر، هذا إعطاؤه الماله لآخر ووصيته بماله لآخر تسمى وصية تمليكية. يعني شنو؟ ملك ذلك الشخص الآخر ماله. واضح إن شاء الله تعالى. النقطة المهمة في الوصية التمليكية، من هو الفاعل الذي ملك الدار لزيد أو لفلان؟ التفتوا أحبائي، نقطة جدا مهمة، هو نفس الميت. هذا الميت اللي هو الوصي أو الموصي الذي يريد أن يوصي بماله، هو نفسه ملك داره أو ماله أو العين التي يريد أن يوصي بها لفلان، بخلاف الوصية العهدية. راح يجينا بالوصية العهدية، أنت لا تملك الشخص الذي تريد أن تعطيه. التفتوا أحبائي، في الوصية التمليكية قلنا أنك أنت أيها الوصي أو الموصي تملك دارك لفلان، وتقول داري هذه وصية لفلان أوصي بها لفلان بعد موتي، فبمجرد أن تموت تنتقل الدار لمن؟ لذاك الطرف الآخر. أما في الوصية العهدية لا، التفتوا أحبائي، هو عهد لآخر، أنت الميت قبل أن يموت يعهد لآخر بالتصرف بماله، يعهد لآخر بالتصرف بماله. شلون؟ مثلا يقول أوصيت لفلان أن يتولى دفني أو أن يتولى ملك تمليك داري لفلان، أو يتولى قضاء واستنابة الصلاة والصيام عني، ملتفتين أيها الأحبة. فهو شنو؟ يعهد لشخص آخر، الموصي يعهد لشخص آخر بالتصرف بماله، ماكو تمليك هنا وليس تمليك، ملتفتين. هذا الفرق بين الوصية العهدية والوصية التمليكية. الوصية التمليكية فيها تمليك مباشر من قبل الميت الموصي، والوصية العهدية ليس فيها تمليك مباشر، وإنما فيها عهد لآخر بالتصرف بالمال وبالشيء الموصى به، ملتفتين أيها الأحبة. ولذلك يقول وهي قسمان كتاب الوصية وهي قسمان أولا تمليكية بأن يجعل من الفاعل يجعل الموصي اللي هو يعبر عنه الوصي بأن يجعل الوصي شيئا من تركته. طبعا أكو فرق آخر بعد هسه قلنا الفرق الأول بين التمليكية والعهدية أن التمليكية هي تمليك إعطاء ليعطي الموصي ماله لشخص آخر بينما في العهدية يعهد لآخر بالتصرف بماله أو بالتصرف بشيء آخر. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الفاعل المباشر للإيصاء بالتمليكية هو نفس الموصي الذي يريد أن يموت بينما الفاعل في الوصية العهدية هو غيره. واضح أحبائي؟ زين. فرق ثالث الوصي أو الموصي يطلق على من يقوم بالإيصاء اللي هو الميت. هذا الميت مرة نطلق عليه موصي مرة نطلق عليه وصي. فكم طرف عندنا؟ عندنا هو هذا الميت اللي نطلق عليه وصي أو موصي وعندنا الموصى به اللي هو نفس الملك الذي يريد أن يملكه للآخرين وعندنا الموصى إليه اللي راح يوصل له المال ويتملكه. بينما بالوصية العهدية التفتوا وش عندنا أحبائي؟ عندنا أيضا موصي وعندنا موصى به اللي هو هذا العين التي يريد وعندنا موصى إليه. هاي أطراف ثلاثة واضحة. وعدنا وصي. هذا الوصي هو الذي يوصيه الميت قبل أن يموت فيقول أعهد إليك يا فلان أن تفعل كذا وكذا. ملتفتين؟ فالوصي والموصي في الوصية العهدية يختلف عن الوصية التمليكية لأن الوصية التمليكية الوصي هو الموصي نفسه ما يوصي لآخر أن يفعل عني هذا الفعل ولكن مباشرة يقول افعل عني هذا الفعل. زين. تمليكية بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك ولذلك عبر عنها بأنها تمليكية. أو الاختصاص. هنا شنو أو الاختصاص؟ هي الاختصاص التفتوا أحبائي مثلا كالوقف يعني يقول داري هذه وقف بعد وفاتي فهي وإن لم تكن تمليكا لشخص ولكنها أيضا إخراج عن الملك. الاختصاص كالوقف فمع أنه ليس ملك لشخص معين لكنه أيضا إخراج عن الملك فألحقت بالوصية التمليكية. زين. وثانيا الوصية العهدية بأن يأمر بالتصرف. من الذي يأمر؟ هذا الفاعل الذي يريد أن يموت اللي سميناه الموصي بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن. واضح بالبدن ادفني يا فلان ادفني في مكان معين أو مال مثلا أعطي أوصيت لفلان أن يملك فلانا الدار. أوصيت لوصي هذا الوصي مو يأخذ الدار له هاي بالوصية التمليكية يأخذه له صار التمليك لا أوصيت لفلان أن يملك داري لأحد أولادي أن يملك داري لفلان من الناس. ملتفتين أيها الأحبة؟ فالوصي يقوم بدور شنه الوساطة بين الموصي وبين من يريد أن تصل إليه تلك الوصية ولذلك قال بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به بالميت من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان ادفنوني في هذا المكان أو أوصيت لفلان أن يدفنني في هذا المكان أو في الزمان المعين. زين. أو يأمر بأن يعطى. التفتوا أحبائي مو هو نفس المعطي بالوصية التمليكية ونفسه أعطيت لفلان داري ملكته داري بعد وفاته لا هنا يأمر بأن يعطى من ماله يعني يوصي لشخص آخر بأن يعطي ماله لشخصين. ملتفتين أيها الأحبة العبارة دقيقة. أو يأمر بأن يعطى من ماله مو هو الذي يقوم بالإعطاء أن يعطى من ماله أحدا يعطى من ماله شخص يعني لشخص آخر لأحد. زين. أو يستناب عنه. شوف كلها مبني للمجهول وليس مبني للمعلوم مو هو يستريب بنفسه يستناب عنه في الصوم يعني يأتي الوصي ويقول هذا الموصي أوصاني بأن أعطي هذا المال لشخص يستنيب عنه في صلاته أو صيامه من ماله من مال الميت. زين. أو يوقف ماله وأيضا ليس هو نفسه الواقف ليس هو الذي يقوم بالوقف ليس هو فاعل الوقف ولكن يوصي لأحد بأن يوقفه يوقف ماله أو يباع يعني سواء وقف أو بيع يوصي أحدا بأن يبيع ماله أو نحو ذلك. فإن وجه أمره إلى شخص معين، التفتوا أحبائي، هذا بالوصية العهدية، إن وجه أمره إلى شخص معين صار عندنا هذا الطرف اللي سميناه وصي، فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف. أنت يا فلان وصف التصرف عني. طبعا هذا وصف التصرف عني في الوصية التمليكية ما موجودة. بالوصية التمليكية مباشرة يموت الميت بعد أن يوصي لي فلان بشيء ذاك يملكه، ما يحتاج إلى واحد يصير واسطة ويصير ولي للتصرف عنه. زين. وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين، هذا كله في الوصية العهدية، لو يوصي لشخص هو يتولى تنفيذ الوصية فيتعين، أو لا يوجه أمره إلى شخص معين وإنما يقول أوصيت بأن أدفن في مكان معين، هو إياه راح يدفنه. ملتفتين أحبائي، هذا مو تمليك، هذا عهد، من راح يدفنه ما عينه. وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن هناك قرينة على التعيين فلان دون آخر، كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو أدفن في كذا مكان أو نحو ذلك، فلم يجعل له وصيا معينا، يعني ما حدد وصي معين، كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي. الخلاصة أيها الأحبة، الوصية التمليكية فيها الفاعل فيها هو نفس الميت الموصي الذي يريد أن يموت، بينما في العهدية لا، الفاعل في التصرف هو شخص يعينه يوصي به الميت الذي يريد أن يموت الموصي. في الوصية التمليكية هناك تمليك مباشر، تمليك لعين، ولكن في الوصية العهدية هناك تصرف، مو تمليك مباشر، تصرف من قبل الوصي بتمليك شيء أو بالتصرف بشيء آخر. واضح إن شاء الله أهم الفروق بين الوصية التمليكية والوصية العهدية. إذا تبين ذلك يأتي المصنف ويقول الوصية العهدية والوصية التمليكية أيهما عقد وأيهما إيقاع، أو هل كلاهما عقد كلاهما إيقاع، من أي نوع من أنواع المعاملات؟ يقول المصنف الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول. إذن شن هي؟ جاوبوني أحبائي، إذا كانت الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، فشن هي؟ ما هي المعاملة التي لا تحتاج إلى قبول؟ فهي إيقاع، سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. ففي الوصية العهدية أنت أيها الموصي، الشخص الذي يريد أن يوصي وهو على فراش الموت وفي مرض الموت، سواء جعل وصيا أو لم يجعل وصيا، فهي لا تحتاج إلى قبول الطرف الذي ستصل إليه الوصية. واضح إن شاء الله، فهي إيقاع. أما في الوصية طبعا هذا لا خلاف فيه، أما في الوصية التمليكية فقد وقع الخلاف. المشهور يقول بأنها تحتاج إلى قبول فتكون شنو؟ عقدا. بينما المصنف يقول لا، سيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنا لا أرى فرق بين الوصية العهدية والوصية التمليكية من هذه الجهة، فكلاهما لا يحتاج إلى القبول، يعني كلاهما على رأي المصنف إيقاع. أما على رأي المشهور فالوصية العهدية إيقاع والوصية التمليكية عقد، ولذلك يقول الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال شنو الوصية التمليكية؟ هذا المال لزيد بعد مماتي. طبعا التفتوا أحبائي، هذا بعد مماتي شرط مهم، لأنه قلنا هذا المال لزيد إذا لم يقل بعد مماتي، يعني في حال الحياة مو في حال الوفاة، صارت شنو؟ صارت هبة. هذا اللي قلنا، تمليك عين مجانا بلا عوض هاي هبة، تمليك عين مجانا بعد الموت صارت وصية، هذا المفروض واضح. وأما الوصية التمليكية فكما إذا قال هذا المال لزيد بعد مماتي، فالمشهور شو يقولون؟ احتياجه إلى القبول. إذن هي شنو؟ عقد على المشهور إلى القبول من الموصى له، كون الموصى له يقبل حتى تتم الوصية، لأنها شنو؟ عقد تحتاج إلى إيجاب وقبول. لكن الأظهر عدمه، هذا رأي المصنف، يقول الأظهر عدم احتياجها إلى القبول، عدمه يعني عدم احتياج الوصية إلى القبول، فتكون الوصية على رأي المصنف سواء كانت تمليكية أو عهدية بقسميها هي من أقسام الإيقاعات. مسألة 985، تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير، وهذا واضح. واحد عليه واجب، التفتوا أحبائي، الواجب الذي يكون فيه الوقت أوسع من زمان الامتثال، فيحق لك التفتوا أحبائي، الواجب الذي يكون فيه الوقت أوسع من زمان الامتثال يحق لك أن تؤخره ملتفتين، لكن هاي الواجبات اللي يعبرون عنها الواجبات الموسعة، يعني مثلا أنت تقدر قضاء الصلاة، مو الصلاة الأدائية، الصلاة القضائية، أنت مطلوب صلاة قضاء، سواء صليتها اليوم أو صليتها غدا أو بعد غد أو بعد شهر، ما دمت تعلم بأنه عدم التأخير، هذا التأخير لأداء الصلاة لا يمنعك من أدائها، فماكو مشكلة. ولذلك يقول الواجبات الموسعة، شنو الواجبات الموسعة اللي هي بيها مجال لأدائها، هناك وقت أوسع من زمان امتثالها، هذه الواجبات الموسعة تتضيق متى؟ إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من امتثالها مع تأخير، مع التأخير، يعني إذا أخرها، إذا أخر الواجبات الموسعة لا يستطيع أن يمتثل لذلك الواجب. فيقول هنا شنو الواجب الموسع؟ راح يصير واجب مضيق، يتضيق. واضح أحبائي؟ مثال قضاء الصلاة والصيام، أوضح مثال أنه أنا مطلوب صلاة ظهر قضاء، فيمكن أنه أصليها اليوم، مطلوب أصليها اليوم مباشرة؟ لا، يمكن اليوم، يمكن باكر، يمكن بعد شهر، يمكن بعد أكثر. واضح؟ مطلوب صلاة تبقى في ذمتي، هذا يسمونه واجب موسع. متى يكون مضيقا هذا الواجب؟ إذا جاءت فرصة لا تتمكن فيها من أداء، يعني تعلم أنك لا تتمكن فيها من أداء الواجب إذا أخرته، لا تمتثل الواجب إذا أخرته، فيكون هنا واجبا مضيقا يجب أن تأتي به مباشرة، وإلا فأنت آثم إذا لم تأتي به مباشرة. ولذلك يقول تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال مع التأخير، ولكن إذا اطمئن بالامتثال مع التأخير فتبقى موسعة ولا مشكلة فيها ولا تتضيق. مثالها كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات. أنا الآن مطلوب كفارة بالعمرة، مطلوب كفارة، رحت للعمرة وأنا مطلوب كفارة تضليل مثلا، واجب علي أنه الآن أديها؟ لا، واجب موسع. متى تكون مضيقة؟ إذا اتيقنت أو اطمأنيت أنه بعد ماكو وقت لامتثال ذلك الواجب، أموت كذا، فشيء مرض معين أعجز فيه عن الأداء بالنسبة للصلاة أو الصيام وهكذا. زين، وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها فتجب المبادرة إلى أدائها، يعني تصبح شنو؟ مضيقة وليست موسعة. متى؟ إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال تصبح الامتثال عفوا تصبح هذه الواجبات الموسعة واجبات مضيقة. زين، إلى الآن شنو علاقتها بالوصية؟ التفتوا أحبائي، فإذا ضاق الوقت عن أدائها، هذا الواجب الموسع ضاق الوقت عن أدائه، يعني صار واجب مضيق، يمتقن إذا ما تمكنت أو ما اطمأنيت من التمكن من الامتثال مع التأخير، فصارت واجب مضيق. هسه الآن التفتوا أحبائي، فإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء، بمجرد أن تكون هاي الصلاة واجب مضيق عليك وما تتمكن من أدائها، ضاق الوقت عن أدائها وهي واجب مضيق مو موسع، بعد لا تطمئن على أنك تستطيع أن تؤديه سواء كان صلاة أو صيام أو أداء كفارة أو نذر، وجب عليك أن توصي أكثر من ذلك والإعلام بها على الأقوى، يعني توصي تقول أنا مطلوب صيام كذا وصلاة كذا كذا، وتعلم الآخرين، هم توصي وهم تعلم الآخرين، إلا أكو استثناء أن يعلم بقيام الوارث أو غيره بهذا الواجب، به يعني بهذا الواجب. ملتفتين أحبائي، هاي الواجبات الموسعة تكون موسعة إذا تمكنت من امتثال الأمر، وإذا كنت مطمئن من امتثال الأمر مع التأخير، وإذا لم تطمئن للامتثال مع التأخير تصبح مضيقة، وإذا أصبحت مضيقة وضاق الوقت عن أدائها وجب عليك أن توصي بها وتعلم الآخرين بها، مو فقط توصي بها، إلا في حالة واحدة، أنت إذا كنت تعلم بأنك إذا مت فإن الوارث يحبك، ما يريدك تقع في حرام كذا، أنت متيقن أو مطمئن لا أقل له أن الوارث يقوم عنك بهذا الواجب، ففي تلك الحالة لا يجب عليك لا الإيصاء ولا الإعلام بها. ليش؟ لأن أنت مطمئن بقيام الوارث بتلك الواجبات. زين، هذا بالنسبة إلى الواجبات. أما أموال الناس، الأمور المالية، مثل من الوديعة، العارية، أنت داخل بمضاربة معينة مع شخص آخر ونحوها من الأمور، وأما أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة اللي أنت مشارك بها ويا أحد آخر ونحوها مما يكون تحت يده، هاي الأموال اللي هي الوديعة والعارية والمضاربة، الأموال موجودة عندك زين. فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلى أدائه، ما واجب عليك مباشرة ترجع الوديعة، ولا ما واجب عليك مباشرة ترجع العارية، ولا واجب عليك مباشرة تنطي الأموال مال المضاربة لشريكك الآخر اللي ضاربت وياه، إلا بحالة واحدة، إلا إذا خاف عدم أداء الوارث، أنت في مرض الموت وراح تموت وضاق الوقت ولا تستطيع أن تؤدي ذلك الواجب، فأنت كون شي تسوي؟ تبادر إلى إعطائها. قلت لا، بأنه أنا الوارث يؤدي عني. خب جيد، لا تجب عليك المبادرة. خفت من عدم أداء الوارث، تجب عليك المبادرة. ولذلك يقول فالظاهر عدم وجوب المبادرة إلا إذا خاف عدم أداء الوارث، فإذا خفت عدم أداء الوارث وجبت عليك المبادرة. زين. ويجب الإيصاء به بمن؟ بهذا المال اللي هو وديعة وعارية ومال مضاربة وما شابه، والإشهاد عليه إذا كان يتوقف عليهما، يعني يتوقف أداء ذلك المال على الوصية والإشهاد. ولذلك يقول إذا كان يتوقف عليهما الأداء، ملتفتين أيها الأحبة، إذا كان الأداء أداء تلك الأموال التي للناس عندك يتوقف على الإيصاء والإشهاد، وجب عليك شنو؟ أن توصي وتشهد. وإلا يعني إذا كان الأداء لا يتوقف على الإيصاء والإشهاد، مثل ما قلنا أنه لوراك أنت مطمئن من عنده أنه راح يسدد عنك، يوفي عنك، يسد دينك، ففي هذه الحالة لم يجب لا الإيصاء ولا الإشهاد. فخلاصة الكلام أنه إذا كنت مطمئنا من أداء شخص بعد وفاتك عن الأموال أو عن الواجبات، لا يجب عليك الإيصاء، وإلا وجب عليك الإيصاء والإشهاد وإعلام الآخرين. زين. ومثل ذلك، مثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن. أنا مطلوب دين لكن الدائن ما مطالبني وياي أحباي، فشنو أيضا؟ لا يجب علي الإيصاء ولا يجب علي الإشهاد. ليش؟ مع عدم توقف الأداء على الإيصاء والإشهاد. وإلا إذا كانت هاي الديون ما حد يسددها إلا إذا وصيت وأشهدت، فيجب علي الإيصاء والإشهاد. نفس الكلام المتقدم، نفس القاعدة. زين. هاي في الديون، يعني الديون تلحق حالها حال شنو؟ حال الوديعة والعارية ومال المضاربة. زين. أما مع مطالبة الدائن، أنا مطلوب دين والدائن شبي يطالبني، فتجب المبادرة إلى أدائها. ليش؟ لأنه بعد دين حال، حتى سواء هنا بعد سواء خاف من الموت أو لم يخف من الموت، هو بعد هاي سالبة بانتفاء الموضوع، ما لها علاقة بكلامنا. ليش؟ لأنه هو الدين حال، فبما أن الدين حال وجب أداء، ما له علاقة خوفك من الموت وعدم خوفك من الموت. واضح إن شاء الله تعالى. مسألة 986، يكفي في تحقق الوصية، وهي المسألة مضطردة مثل ما قلنا ومتكررة في أغلب العقود، يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح، أوصيت بمالي لفلان، هذا بالوصية التمليكية، أوصيت بداري لفلان، أو أوصيت لفلان أن يتولى دفني، هاي بالوصية العهدية. فيكفي فيه شنو؟ كل ما يتحقق به الوصية مثل اللفظ الصريح، هذا لفظ الصريح أو غير صريح، لا تقول وصيت ولا أعطيت، لا، تتلفظ بلفظ غير صريح أو فعل أصلا لا يحتاج إلى لفظ معين، لا، أنت على فراش الموت تؤشر على شخص يتبين من إشارتك أنك أوصيت له، أنه هو وصيك، أنك أوصيت له بمالك أو بدارك. زين. وإنك أو فعل، وإن كان كتابة أو إشارة، يعني حتى لو كان كتابة أو إشارة، بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه، سواء كنت مختارا أو مضطرا. ملتفتين أحبائي، بل يكفي بمن هذا في تحقق الوصية، يكفي في تحقق الوصية سواء بالفعل أو باللفظ، الفعل كتابة إشارة، بلا فرق في حال الاختيار وغير حال الاختيار. زين. بل يكفي وجود مكتوب بخطه، واحد مات ولقينا مكتوب بخطه، يعني كتب وصية مكتوب فيها أوصيت بداري لفلان مثلا، هاي بالوصية التمليكية، فهذا يكفي شنو؟ في تحقق الوصية وإمضائها. أو بإمضائه، يعني شنو؟ يعني وجدنا مكتوبا مو بخطه حتى نقول بأنه هو الموصي، لا، بإمضائه. يكفي توقيعه، يكفي إمضائه لذلك الشيء المكتوب. يعني واحد كاتب الوصية هو إيش كاتب؟ وافق على ما في هذه الورقة مثلا. فحتى لو لم يكن بخطه وإنما يكفي إمضائه أيضا في تحقق الوصية، بحيث شنو نشترط؟ يظهر منه، من هذا الخط أو من هذا الإمضاء أو من هذا الفعل أو من هذا المكتوب، ملتفتين أيها الأحبة، إرادة العمل به بعد موته. وهذا أيضا القيد شبيه مهم، قلنا إذا كان حال حياته، إذا أراده حال حياته لا تكون وصية، تكون هبة. ولكن إذا ظهر من هذا الإمضاء والخط والمكتوب والفعل بأنه يريد منه العمل بعد موته، هاي صارت وصية ومقبولة وكافية لتحقق الوصية. واضح إن شاء الله تعالى. زين، وإذا قيل له هل أوصيت؟ هسا واحد يجي هو على فراش الموت، يجون يسألونه يقولوا له هل أوصيت؟ فهو مرة يجيب بلا ومرة يجيب بنعم، راح يحكي المصنف على ذن الصورتين. فإذا وإذا قيل له هل أوصيت؟ فقال لا. التفتوا أحبائي، قال لا ما أوصيت. فقامت البينة على أنه قد أوصى، أجوا شهود اثنين قالوا إحنا نشهد بأنه أوصى. فهنا شنو الحكم؟ التفتوا أحبائي، هنا شنو الحكم؟ هنا أكو صورتين. إذا كان هذا الميت اللي هو قال لا ما أوصيت، إن كان ينفي أصل الوصية فهذا معناه شنو وياي أحبائي؟ معناه أنه كاذب. ليش معناه أنه كاذب؟ لأن البينة قامت على أنه أوصى. فإذا قال لا وهو يقصد الإخبار على أنه ينفي أصل الوصية من أصل على أنه أنا ما موصي، فهو كاذب ويؤخذ شنو بكلام البينة ولا يؤخذ بكلامه. ليش؟ لأن البينة قامت على أنه أوصى. حالة ثانية أو صورة ثانية، لا، هو لما قال لا مو قصد أنه ماكو أصل الوصية، يقول لا، قال لا يريد أن ينفي بقاءه على تلك الوصية. يعني شنو؟ يعني كلامه يستبطن هذا المعنى، أنه أنا صح أوصيت لكني لا أريد الاستمرار على هذه الوصية، أريد أن أنفيها. ففي هذه الحالة يعني أريد أن أعدل عن الوصية، ففي هذه الحالة يؤخذ بكلامه. واضح أحبائي؟ فإذا شخص حين الوفاة قال، قيل له هل أوصيت وقال لا، وقامت البينة على أنه أوصى، فهنا حالتين لجوابه، إما أن يكون مقصوده أنه ينفي أصل الوصية، فهنا شنو؟ نكذب كلامه ولا نأخذ بكلامه. ليش؟ لأن البينة قدامنا، والبينة مقدمة على كلامه. ليش؟ البينة قامت على أنه أوصى، فلا يعتد بكلامه. ومرة ثانية لا، يجي هذا الوارث يقول يا بتر هذا الرجل ما نفي أصل الوصية، هو الرجال يقول أنا موصي وما عندي مشكلة، وبدليل أنه البينة قامت على ذلك، لكن من قال لا يقصد شنو؟ يقصد أنه أنا بعد ما أريد أستمر على هاي الوصية اللي أوصيتها سابقا، أريد أن أنفيها وأعدل عنها. ففي هذه الحالة له الحق على رأي السيد الخوي، يجوز له طبعا حتى على رأي غيره، يجوز له في حال حياته أن يغير وصيته ويعدل عن الوصية الأولى. ولذلك يقول وإذا قيل له هل أوصيت فقال لا، فقامت البينة على أنه قد أوصى، كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره. هذا قوله وإخباره بأنه لم يوصي، إذا كان إخبار يعني ينفي أصل الوصية هذا ما يعتد به. نعم إذا كان قد قصد من إنكاره بقوله لا إنشاء العدول عن الوصية، يعني شنو؟ يعني أنا عدلت عن ذيك الوصية وأريد أن أنشئ وصية جديدة، هنا صح العدول منه ونأخذ بكلامه. واضح إن شاء الله أحبائي. زين، هسه هنا شنو؟ في الحالة حالة ثانية، إذا سئل هل أوصيت فقال نعم، قبل قليل إيش قلنا؟ قال لا، احتملنا تلك الصورتين، إن كان يخبر عن نفي أصل الوصية لا يؤخذ بكلامه، وإن كان ينشئ وصية جديدة يؤخذ بكلامه. زين، هنا أيضا نفس الكلام، وكذا الحكم لو قال نعم، يعني سألوه قالوا له هل أوصيت قال نعم، وقامت البينة على العكس يعني على عدم الوصية، البينة قامت على أنه لم يوصي، فهذا النعم شنو نأخذ بها أو لا؟ نقول نفس الكلام، إذا كان يقصد بقول نعم أنه أوصى سابقا هذا مبين كذب، لأنه البينة قامت على أنه لم يوصي فلا يؤخذ بكلامه. وإذا كان قصد لا، أنه أنا من قال نعم الآن أريد أن أنشئ وصية، الآن أريد أن أوصي، فهنا نأخذ بكلامه. ولذلك يقول وكذا الحكم لو قال نعم وقامت البينة على عدم الوصية منه، فإنه إن قصد الإخبار، يعني شنو الإخبار؟ أنه أوصى سابقا، هذا واضح كذب لأن البينة قامت على خلافه، كان العمل على البينة لأنها على خلاف كلامه. وإن قصد إنشاء الوصية، خو بعد ما البينة تجد قل له أنت ما وصيت، ويقول لهم صح أنا ما وصيت، لكن الآن أريد، من قلت نعم يعني الآن أريد أن أوصي، الآن أنشأت الوصية، نعم الآن أوصيت. فإن قصد إنشاء الوصية بقوله نعم صح الإنشاء وتحققت الوصية. مسألة أخيرة، مسألة 987، المشهور أن رد الموصى له، العفو، المشهور إن رد الموصى له الوصية في ال... أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل. بلي التفتوا أحبائي، يقول المصنف بهاي المسألة أنه إذا واحد أوصى، الموصي أوصى، إجا الموصى له رد الوصية، رد الوصية شنو؟ رفضها، أنكرها، يعني لم يقبل بها، لم يقبل بالوصية، هذا من الموصى له، فهل يؤخذ بكلام هذا الموصى له أم تنفذ الوصية؟ هذا اللي يريد يقوله. إش قال المصنف؟ قال أكو رأي المشهور وأنا لي رأي آخر. فالمشهور ماذا يقول؟ التفتوا أحبائي، المشهور أن رد الموصى له الوصية، يعني إذا رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها، الرد مبطل للوصية التمليكية، لكن بشرط إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله. يعني شلون؟ التفتوا أحبائي، أنا أوصي لشخص بداري، أوصيت لفلان بداري، التفتوا أحبائي، أوصيت لفلان بداري، احنا اذا تتذكرون ايش قلنا قبل قليل، المشهور قالوا بان الوصيه، ليش قال الوصيه التمليكيه؟ لان المشهور قالوا بان الوصيه التمليكيه عقد فتحتاج الى قبول. ليش ما قال الوصيه العهديه؟ لان الوصيه العهديه بالاتفاق انها شنو؟ ايقاع. فالكلام هنا النقطه الاولى انه في الوصيه التمليكيه. زين، فالمشهور ايش قال؟ واذا واحد اجى قال اوصيت لفلان بداري ومات هذا الشخص، وبعدين وصل الكلام لمن؟ لهذا الموصى له. الموصى له ايش قال؟ قال انا ما اريد، رد الوصيه. ملتفتين احبائي؟ رد الوصيه. يمتى رد الوصيه؟ بعد الموت رد الوصيه. فالمشهور شو يقولون؟ يقولون هذا مبطل للوصيه، الوصيه تبطل. ولذلك قال المشهور ان رد الموصى له الوصيه، يعني اذا لم يقبل بالوصيه في الوصيه التمليكيه، وقلنا ليش قال التمليكيه؟ لانها عقد على راي المشهور، مبطل لها، مبطل للوصية التمليكية. لكن يمتى؟ إذا كان ذلك الرد من الموصى له بعد الموت، بعد موت هذا الذي أوصى، ولم يسبق بقبوله، يعني مو في حال الوفاء، حال الحياة عفوا، هو قال له نعم قبلت وبعدين لمن مات قال رفض، لا، هو من البداية لم يسبق بقبوله هذا الموصى، يعني لم يقبل بالوصية، وكان رده ورفضه بعد الموت. واضح أحبائي؟ هاي الصورة الأولى، أن الوصية تبطل إذا كان الموصى له لم يقبل بالوصية وردها، ولكن يمتى؟ بعد موت الوصي. زين، ولكنه لا يخلو عن إشكال، هذا رأي المصنف. ليش رأي المصنف لا يخلو عن إشكال؟ من يقول؟ التفتوا أحبائي، لأنه المصنف أصلا عد الوصية التمليكية شنو؟ لا تحتاج إلى قبول حتى نقول بأنه بقبوله تمضى وبعدم قبوله تبطل، لا، هو أصلا عنده هي إيقاع لا تحتاج إلى قبول، ولذلك إيش قال؟ ولكنه لا يخلو، هذا رأي المشهور عن إشكال. زين، أما إذا سبقه القبول، هسه نرجع الرأي المشهور، قالوا إذا لم يسبق بالقبول وكان بعد الموت تبطل الوصية. زين، واحد لا قبل، يعني قبل بالوصية، التفتوا أحبائي، يعني سبق منه القبول، سبق منه القبول ثم رد، ملتفتين أيها الأحبة، سبق منه القبول بالوصية ثم رد بعد الموت أو في حال الحياة، هنا بما أنه سبق منه القبول فرده بعد الموت أو في حال الحياة إلى أثر أو لا؟ ليس له أثر. ليش ليس له أثر؟ التفتوا أحبائي، لماذا ليس له أثر؟ لأنه سبق منه القبول، فقلنا له بما أنه أنت سبق منك القبول فقبلت، أنت قبلت بالوصية فتمضى الوصية وتعطى هذا الشيء، سواء كان هذا سبقك للقبول بعد الموت أو في حال الحياة. واضح أحبائي؟ فلا أثر للرد حينئذ. زين، ولذلك يقول المشهور أن رد الموصى له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها، يمت مبطل للوصية إذا كان الرد بهذين القيدين بعد الموت وكان الرد غير مسبوق بقبول الموصى له. واضح إن شاء الله. ولكنه هاي بين قوسين، ولكنه لا يخلو عن إشكال، هذا على رأي المصنف. زين، نرجع إلى رأي المشهور. أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة، هنا الرد مسبوق بالقبول، أنت قابل وبعدين ردت. أما إذا سبق الرد، سبقه يعني شنو؟ يعني سبق الرد القبول من الموصى له بعد الموت، موت الوصي أو في حال الحياة، فلا أثر له. ياه الله أثر له الإنكار، إنكارك للوصية وعدم قبولك بها وردك إلها، فلا أثر له. وكذا الرد حال الحياة أيضا، الرد حال الحياة إذا سبقه القبول فلا أثر له. واضح إن شاء الله تعالى أيها الأحبة. مسألة 988 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.